عليم شروع الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد ما ذكرنا التقريب الأول الذي نسبه الماتن للمحقق الناتيني يقع الكلام في التقريب الثاني الذي هو منسوب للشيخ أو صرح به الشيخ الأنصاري وعبر عنه الماتن بقوله الاستشهاد بالأعراف العقلائية، حيث قد يسأل أول ما واحد يقرأ بالعبارة هذه العبارة أنه ما وجه تعبير الماتن في هذه بهذه الكلمات الثلاثة أن يقول الاستشهاد بالأعراف العقلائية ولا يقول استدلال بالسيرة العقلائية، لماذا الماتن عبر بعبارة استشهاد بالأعراف العقلائية ولم يقل الثاني ما تدل عليه الأعراف أو السيرة العقلائية؟ لماذا جعل السيرة شاهدا ولم يجعلها دليلا؟
هذا سؤال يجاوب يعني عبادة
إيه جاوب
عبادة السيرة العقلائية بنفسها ليست دليلا تحتاج إلى منضبط
فليكن فلتكن منضبط
نعم.
فليكن أنها كانت منضبط فليستدل هكذا الشيخ الأنصاري ويقول السيرة العقلائية المنضبط فتعالى بتناقشنا أنه منضبط أو لا
إذا أمضيت تطبح دليل شرعي
نحن لأن محل بحثنا ما هو محل بحثنا في هذه المسألة ليس عن إثبات براءة شرعية تحتاج إلى حجية شرعية أو إمضاء شرعي، بل الكلام في هذه المسألة عن إثبات براءة يدركها العقل بغض النظر عن ماذا أحكام الشارع. وإذا كان البحث عن براءة عقلية بغض النظر عن الأحكام الشرعية فلا يمكن لك الاستدلال بالسيرة العقلائية المنضاة من الشارع، فإن هذه بالواقع براءة شرعية وليست براءة عقلية. نحن نريد أن نستدل على البراءة العقلية فيمكن لنا أن نقول هكذا، مو أنت تقول لنا أيها الماتن دائما وأبدا سابقا وحديثا ومستقبلا تقول لنا بأن البراءة العقلية أو حكم العقل بحق الطاعة ثبوتا ونفيا من أحكام العقل العمل المدرك وجدانا فكل ووجدانه، فحينئذ نحن نستشهد عليك بماذا؟ بوجدان العقلاء كعقلاء، فلنلحظ كل العقلاء بكل أعرافهم بكل أطباعهم كيف يتعاملون مع مواليهم، سوف نجد أن العقلاء لا يجدون أنفسهم مدانين من الموالي إلا إذا كان شو إلا إذا كان هناك بيانون. فمن الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان، ويشهد له حكم العقلاء كافة يشهد كعبر الأنصاري له حكم العقلاء كافة بقبح المؤاخذة المولى على عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه. فنحن نستشهد بوجدان العقلاء حتى نقول إذا أنا وياك اختلفنا ما هو الوجدان العقلائي، فلننظر إلى ما هو موجود عند كل العقلاء. مثلا هذا واحد من الشارع لا بيعرفني ماذا ولا بيعرفك فلا يأخذ طرفك ولا يأخذ طرفي، فنستشهد بوجدانه على ماذا؟ على ما يحكم به العقل في مقام إثبات أو نفي حق الطاعة. فسوف نجد أنه لو ذهبنا إلى جبال الهيمالايا أو ذهبنا إلى أدغال الأمازون أو ذهبنا إلى جزر مدغشقر أو أرخبيل اليابان سوف نجد ماذا؟ سوف نجد دائما وأبدا ماذا؟ أن العقلاء يتعاملون مع بعضهم على التكاليف الواصلة وإلا يحكمون بقبح العقاب من المولى من دون بيان. هذا هو حاصل التقريب والاستشهاد بالأعراف العقلائية. هذا ليس استدلالا بالسيرة كما قلنا، هذا مجرد استشهاد بما هو موجود في أفق وجدان العقلاء بما هم عقلاء، ونحن أيضا من العقلاء وجداننا كوجدانهم. بعبارة أخرى، كم واحد على سطح الأرض الأرضية فيه؟
7 مليار ونصف على ما قالوا
7,499,999,999 بشري معانا، وانت لحالك في المقام تحكم بحق الطاعة، فهذا يدل على انه نحن كلنا مش صعب ان نكون كلنا خطأ وانت الوحيد ماذا صح فعلا. لا هو مش حق قطاع أغضياء حق قطاع ما أدري مش ببالي هذا مين قال أنت أكيد من الفكرة؟
لا
ما شايفة عن الأقل. إذا عنده هاد رأي خبرنا عنه نستفيد. ها؟ يدعي بأن العراقي يدعي مصرا بأن العراقي يعتقد بمسألة حق الطاعة. على كل حال هذا حاصل البيان الثاني فعلا. ماتن ماذا يرد على هذا البيان؟ يقول لا يمكن لك أيها الأصولي أن تستشهد في هذه المسألة بالأعراف العقلائية لأنك ابتليت أيها الأصولي. أنا أعترف أولا طبعا أنا أعترف بالصغرى وأن الأعراف العقلائية هم لا يتعاملون إلا مع التكليف الواصل أنا مسلم بذلك، لكن نحن موضوعنا شيء وموضوع الأعراف العقلائية شيء آخر. فإن الموالي على قسمين، موالي تثبت مولويتهم ذاتا وموالي تثبت مولويتهم جعلا. مولوية ذاتية يعني من دون جعل جعل، كما في مولوية الله تعالى عليك، فإن الله تعالى له المولوية عليك ولم يجعلها جاعل أبدا. كل مولوية غير مولوية الله تعالى هي مولوية جعلية، سواء جعلها الله سبحانه وتعالى كما في ولاية الأنبياء والأوصياء والرسل، أو كانت مولوية مجعولة من العقلاء كما في مولوية رئيس الجمهورية ومدير المدرسة. فإن هذه لهم مولوية ولهم جنس ولاية، لكنها ولاية ماذا؟ جعلية اعتبارية من البشر، يعني بشر ولا عليك ماذا؟ بشرا فعلا. فعنا قسمين من المولوية، في مولوية ذاتية والمولوية الجعلية. ما قامت عليه سيرة العقلاء أو ما يشهد عليه الوجدان العقلائي هو قبح العقاب بلا بيان إذا كنت تتعامل مع المولى العرفي، مولى الجعلي، مولى ذو المولوية الجعلية. أما ما بحل بحثنا هو حول من كان مولى مولى حقيقي، فقياسك أحد
موليين
على المولى الآخر تذكرتين فقياسك أحد التذكرتين على مولاين على الآخر هذا يكون ماذا؟ يكون قياسا مع الفارق.
طب شيخ هذا الجواب
موضوع قواعد العقلية لا تخصص، لكن القاعدة العقلية تابعة سعة وضيقا لموضوعها. موضوع القاعدة العقلية التي عند العقلاء الموالي الجعليين، ونحن بحثنا عن موضوع ما هو موضوعه المولى الذاتي. لا ينبغي لنا أن نخلط بين الموضوعات. القاعدة العقلية لا تخصص، لكن القاعدة العقلية تابعة سعة وضيقة لموضوعها. إذا كان موضوعها واسعا تكون قاعدة واسعة، إذا كان موضوعها ضيق تكون ماذا؟ قضية ضيقة. فعندنا قضيتين.
هذا الجواب يعني كل بحث الأصول بيقلب من أول لآخر، يعني لأن نذكر من أول أصول إلى آخر تدل بالأعراف العقلية وببناء العقلاء وتشبه المولى العرف. لأن أنت سأل ليش تحكي مولى، تقول مولى العرف ما هو المولى الكذا عندنا، يعني ليش يعني
فأكيد مثلي حال وتصور وشوق وإرادة وركض وما بعد كله غطيبة
واضح الفكرة شيخ. يعني كل بحث
الأصول بهم ريزي، ليس كل بحث الأصول يهدم في المقام،
مو يهدم بس إنه كثير من النكات راح تتشوش. إنه أنت ليش أنا منعت هناك قبل؟
لأنه هناك نتكلم نحن بظاهر خطابات المولى، والمولى عندما أبرز تلك الخطابات أبرزها على الظاهر العقلاء العام، فالشارع ويكأنه تنزل معنا في مقام التخاطب العام على الطريقة العرفية. نحن كلامنا الآن بحث عقلي محض بغض النظر عن خطابات الشارع ونقاشاته معنا، فينبغي لنا أن نفرق بين المقامين. نحن عندما نتكلم عن السيرة العقلائية تكون ممضاة من الشارع. نحن عندما نتكلم عن السيرة العقلائية نتكلم عن سيرة ممضاة من الشارع تكون حجة بإمضاء الشارع فعلا. لذلك نحن لا ينبغي لنا الخلط بين هاتين المسألتين. البحث نحن نستدل بالسيرة العقلائية التي أعلمنا بأن الشارع يرضاها. في المقام بحثنا بحث عقلي محض، ما لنا علاقة ماذا أمضى الشارع ماذا لم يمضي الشارع. لذلك قد تجد ولعل أستاذنا من هذا القبيل، قد تجد من يقول أنا أعتقد بالاحتياط العقلي على مستوى الإدراك العقلي، لكن أعتقد بالبراءة العقلائية، وأن الشارع أمضى السيرة العقلائية على البراءة. قد تجد هكذا. أستاذنا عنده عبارات ظاهرة بهذا المعنى، أنه يحكم على مستوى حق الطاعة بأن المولى له اتساع دائرة وسيعة، لكن على مستوى السيرة العقلائية ما عنده مانع أنه تبدلت بلحاظ أن الشارع تعامل معنا على أساس ما هو موجود عند العقلاء فعلا. هذا حاصل الكلام. فضل
يا أبو الشيخ إبراهيم، له وجه حتى بعد فضلته في نفس الخطابات، بس لما نجمع قام التحليل نحن نحاول حل الأمور.
برجع بقول قلت له، ما عندي، قلت له بأنه بأن الشارع عندما خاطبنا ما قال لنا بأن تعاملوا معي على أساس أمر ذاتي، بل خاطبنا المولى على أساس ما هو عندنا. فالشارع تخاطبنا على قدر عقولنا، مخاطبنا على قدر ذاته سبحانه وتعالى. بدو دليل هذا، بدو دليل. يعني عم نتكلم وصرنا ما بعد البيان الأدلة، يعني نتكلم ولو سيرة عقلائية ومشاكل ذلك، ما عم نتكلم وين الإدراك العقلي الصرف. نحن كلامنا الآن بدوا على الإدراك العقلي الصرف، بغض النظر عن عالم ماذا بيان الأحكام شرعية. ومن هنا قال الماتن في بحوثه ومباحثه أن منشأ الاشتباه والخلط الذي وقع به هؤلاء الأصوليون قياسهم المولوية الشرعية على مولوية الله تعالى على مولوية العبيد، مع أن فرقا ما بين المولويتين. هذا حاصل كلام الماتن رحمة الله تعالى عليه. طبعا في ناقش هذا الكلام، بس مو محل كلامنا النقاش معه رحمة الله عليه، لكن أنا أعتقد بأن الأصوليين لم يقيسوا المولى الشرعي على المولى العرفي، بل قاسوا موضوع حق الطاعة. هو قياس بلحاظ موضوع حق الطاعة، مو بقياس بلحاظ أصل ثبوت حق الطاعة. يعني العلماء عندما قاسوا بلحاظ أن عقلنا متى يدرك أنه هناك حق طاعة علي، بغض النظر عن مين، عن الآمر، أنه آمر له مولوية ذاتية أو ليس له مولوية ذاتية. ويمكن لنا أن نستشهد لذلك بالأعراف المتشرعة زمن النبي، يعني نستشهد بالأعراف العقلائية بما فيهم المتشرعة. فإنك هل تجد كان متشرعا زمن النبي عندما أرسل النبي استرك كل شيء بحياته، صار كل ما بدي يحرك إيده ماذا يفعل، يقول له شو يجوز أو ما يجوز فعلا. إذا أراد أن يقبل ولده هل يسأل النبي يجوز أن أقبل ولدي في هذا الموضع أو لا؟ كل ما بده يقبل موضع ماذا رح يسأل النبي فيه يقبل في هذا الموضع أو لا فعلا؟ وين صارت هذه؟ وين كان بناء العقلاء؟ هاي الدعوة أنه بناء العقلاء على التعامل مع المولى الذاتي غير التعامل مع المولى الشرعي. لا، العقلاء يرونها شيئا واحدا، باعتبار أنهم يرون أن موضوع الحق الطاعة إنما يثبت في خصوص صورة وصول التكليف، لا يرونها أنه عم بيقيس الله عز وجل على البشر، بل البشر كبشر إنما تحكم عقولهم بالتحرك إذا كان التكليف تكليفا واصلا فعلا. وقال هؤلاء المسلمون، فرجوني على مسلم كان تلك الأيام إذا أراد أن يفعل فعلا احتاج إلى أولا إلى البيان ثم للفعل فعلا. أقول حال بحث هذا لم يقيسوا حق طاعة المولى، بل قاسوا موضوع حق الطاعة، يعني قاسوا بلحاظ موضوع حق الطاعة. وبالواقع مش قياس، وبالواقع يرون بأن نحن متى نرى أن الآخرين لهم حق الطاعة علينا. هلا الماتن قد يقول انا عندي حق الطاعه واسع، ما ماشيت لا بدك، بس عم نحكي نحن، شوف انت كل الناس سواء كانوا مسلمين او كان يعني كانوا اصحاب دين يعتقدون بالمولويه الذاتيه لمواليهم او يعتقدون بالموالي المولويه الجعليه لمواليهم، سوف تجدهم كلهم بسيرتهم من زمن ادم الى هذا اليوم يتعاملون مع مواليهم سواء كانت لهم مولويه ذاتيه او اعتباريه جعليه، يتعاملون معهم على التكاليف الواصله ويتعاملون معهم على مجرد احتمال التكاليف. وعلى كل حال هذا ممكن واحد يدافع فيه، بس برجع بقول الماتن يمكن أن يرد علي ويقول من قال ذلك؟ أنا أدعي بشو؟ بأنه بما أنه مولى ذاتي فحق الطاعة يكون ماذا؟ أوسع. بالنسبة تنتعدوا عند العقلاء ونراهم العقلاء، هل واقعا يعني العقلاء ألم يبتلي العقلاء بموالي لهم مولوية ذاتية ولو اعتقادا؟ يعني الذي يعتقد بولاية بوذا ما اعتقد بولاية بوذا مثلا، ما أدري فعلا يعني ولو اعتقادا ولو كانت شو مش أنه واقعا هكذا، ولو اعتقادا ما اعتقدوا بوجود موالي ذاتيين، اعتقدوا كيف تعاملوا معهم؟ خلينا نروح على البحث عن هذا الأساس، شوف العقلاء كيف تعاملوا. إذا مشكلة ماذا صارت؟ أن وجداني مقابل وجدانا. تعال نشوف هذا من الشارع، لا بيعرفني ولا بيعرفك، نسأله ما له علاقة.
قضية نقطة صغيرة فقط في بيانكم، هي أنه هنا لم نلحظ جهة الاحتمال. نحن جيد نسلم بأنه ننظر إلى العقلاء نتعامل مع موالي مع الموالي الذاتيين الذين كانوا يحاصرونه شيء، يجب أن نفهم المورد موارد الاحتمال لأنه لا هكذا
موارد الاحتمال إيه واحتمال ولا 1%. يعني بتقول لي ماذا؟ أنه كان ديدا المتشرع زمن النبي ده بيحتملوا 1% الحر، وماذا يفعلون؟ يحتاطون حتى يسألوا. تعرف شو يسوي ذلك المجتمع أنت؟ تعرف شو يسوي هذا أي مجتمع من المجتمعات؟ هذا يسوي الهرج والمرج، هذا يؤدي إلى الهرج والمرج بأي مجتمع من المجتمعات لو كان لبان. هذا التقريب الثاني على كل حال. التقريب يضل ولا التقريب الثالث في المقام هو مراجعة في عندنا نحن بالمتكلمين والفلاسفة عندما القائلون بالعدل، يعني جماعة العدلية عندما قالوا بأن الحسم والقبح من الأمور العقلية التي يتركها العدل يتركها العقل، قالوا بأنه هذا الحسم والقبح على أقسام. عندنا شيء اسمه حسم وقبح ذاتي، عندنا شيء اسمه حسم وقبح اقتضائي، وعندنا حسم وقبح بالوجوه والاعتبارات. قالوا بأن الحسن والقبح الذاتي يعني نفس المفهوم هو بنفسه حسن ولا يستحيل أن يتبدل إلى قبح طالما أن العنوان موجود. مثل مثلا قالوا بأن العدل بنفسه ماذا؟ حسن. يعني لا نتعقل أن عنوان العدل يكون صادق، ورغم ذلك نقول بأن هذا قبيح. لا نتعقل عنوان الظلم أن يكون صادقا ونقول بأنه حسن. حيث يصدق عنوان الظلم نحكم بالقبح، حيث يصدق عنوان العدل نحكم بالحسن. فالحسن والقبح للعدل والظلم أمور ذاتية لها لا تنفك عنها، غير قابلة، باعتبار أن عنوان العدل تمام الموضوع للحكم بالحسن، وعنوان الظلم تمام الموضوع للحكم بالظلم بالقبح. سوري. طيب إذا كان هذه المقدمة الأولى، هذا القسم الأول. القسم الثاني سموه حسن وقبح اقتضائي. شان حسن وقبح اقتضائي يعني فعل لو خلي ونفسه لكان حسنا، فعل لو خلي ونفسه لكان ماذا؟ قبيحا، لكن قد تعرضه الموانع التي تمنع من حسنه أو تمنع من قبحه، مثل الكذب. فإن الكذب كمفهوم في ذهنك أنت كمكلف تراه ماذا؟ أمرا قبيحا، لكن قد يكون الكذب هو كذب على الزوجة وهو أحلى من العسل، فحينئذ يطرح بعنوان ماذا؟ بعنوان الحسن مثلا. أو الكذب بإنجاء النفس هو أيضا مثال للكذب على الزوجة، فأيضا ماذا يكون؟ بيكون أيضا ماذا؟ أحلى من العسل أيضا فعلا. أو أيضا الكذب أو الكذب بإنجاء مثلا لحفظ الدين وما شاكل ذلك هو أيضا كذب على الزوجة قد يكون بعض الأحيان. على كل حال قد تحفظ دينك ودين الآخرين أيضا فأنت أيضا تحتاج إلى الكذب. على كل حال فالكذب قد يعرضه موانع في بعض الأحيان، يصبح كذب ماذا؟ أحلى من العسل، كما ورد في النص الرواية. الكذب في الإصلاح ورد في الروايات، الكذب في مقام الإصلاح أحلى من العسل.
هم ما بيطلع الكذب عن تعريف الأصلي وأنه
كذب
خلاف الواقع.
كذب يعني
كيف عملته ممدوح؟
ممدوح لأنه صارت عنوان بعنوان الحسن اللي هو عبارة
ما فينا نقول مش من هذا أنه للضرورة.
أوكي
كذبا
كذب ما قلت كذب ضرورة. ما قلت كذب هو كذب حسن. كذب اتصف بالحسن لأنه صار ذا مصلحة. وأيضا بعض الأمور مثلا عناوين قد تكون قبيحة في حسنة في نفسها تتصف بالقبح، مثل مثلا ها الصدق مثلا. فإن الصدق مع مين؟ مع الزوجة هو حسن بحسب اقتضائه، لكنه قد يتصف ماذا فإن الصدق مع الزوجة بعض الأحيان قد يكون له مفاسد، كأن تخرج عن دينك أو تخرج هي عن دينها، فأنت لك الأفضل ماذا فأنت أو أنت تخرج من البيت أو تخرج من البيت أنت تبرد ساعتها، فحينئذ هذا القبح ماذا، هذا الكذب صدق حسنه لم يعد حسنا، يصبح ماذا قبيحا. مثل مثلا واحد الصدق يعمل الحرب بين أم بين قبيلتين أو بين عشيرتين، أن الإنسان صادق ما تكذب، هن قالوا عنكم أنتم أنا واحد ما بكذب بقول اللي صار معي، قالوا عنكم بلا شرف، يعني هذا صدق قبيح، هذا صدق قبيح يكون، هذا يسميه حسن وقبح اقتضائي. وعندنا قسم ثالث يسموه حسن وقبح بالوجوه والاعتبارات. شو يعني حسن وقبح بالوجوه والاعتبارات؟ يعني شيء لو خلي ونفسه لم يكن حسن ولا قبيح، مثل الضرب، عنوان الضرب كضرب، ضرب شو يعني ضرب، ما حسن ولا قبيح، ضرب ماذا؟ إذا كان ضربا في مورد حسن يكون حسنا، إذا كان ضربا بشيء قبيح يكون قبيحا، مثلا ضرب المؤمن، ضرب الزوجة يكون قبيحا من جهة، وأيضا ضرب الزوجة يكون ماذا حسنا من شو؟ من جهة أخرى فعلا في المقام، حسنا من جهة أخرى فرضي، مش أنه حسن وحسن وقبح، ما ممكن يكون واقع خارج حسن وفرضا، يعني من باب فرضية، وفرض المحال ليس بمحال فعلا. فضرب الزوجة قد يكون حسن من جهة، ضرب الزوجة قد يكون قبيح، ضرب الزوج يا أخي، ضرب الزوج قد يكون حسنا من جهة، ضرب الزوج قد يكون قبيحا من جهة.
ضرب الحبيب أحلى من أجل الزبيب
بمقامات محددة، هذا مو دائما، خبرك بعدين بالضبط حضان، بس في تفاصيل، هذا تحتاج تفصيل، ما يعني تحتاج إلى ضيعة، هذا يكتب لك فيها رسالة، متى يكون ضرب الزبيب أحلى منه؟
ها؟ صور هذا الكذب بالأنبياء؟
في عندنا بحث في علم الكلام موضوع أنه هل يتصور التقية بالدين من الأنبياء أو لا، بحث مطور في محله، وبعضهم بيقول تجوز التورية على الأنبياء لكن لا يجوز عليهم الكذب، في أبحاث في محله موجودة لقد أبها إيه، لأن عندهم هم بيقولوا أن الكذب إذا كان بتبليغ الرسالة لا يجوز، لكن الكذب بغير أمور الرسالة فهو أمر عند السنة، عند لا أعتقدهم لأصمة. فلذلك نحن نقول تورية، نحن نقول تورية. سأل كل حال، فهذه حاصل ماذا؟ هذه الأقسام الثلاثة. ليش عم نقسم الأقسام الثلاثة؟ لأن العقل الكلامي والعقل الفلسفي عندما أرادوا أن ينظروا إلى هذه الثلاثة قالوا بالواقع العقل يدرك ابتداء حسن العدل وقبح الظلم، وإذا أراد أن يرى هذا الذي حسن اقتضائي وقبح اقتضائي، أو حسنه بالوجوه والاعتبارات وقبحه بالوجود الوجوه والاعتبارات، قالوا بأن هذه الأمور متى يكون حسنا؟ إذا رجع إلى العدل. متى يكون قبيحا؟ إذا رجع إلى الظلم. هذا الصدق الذي أدى إلى تقاتل القبيلتين، هذا الصدق ماذا؟ أوجب ظلمهم. هذا الكذب الذي منع، هذا الكذب الذي أوجب إن جاء الأنبياء، هذا الصدق ماذا كان؟ كان عدلا. فحتى يكون الكذب حسنا لابد أن يتصف بأنه ماذا؟ يتعنون بعنوان العدل. حتى يكون الكذب، حتى يكون الصدق قبيح لابد أن يتعنون بعنوان ماذا؟ الظلم. وكذلك الضرب، ضرب اليتيم إن كان من باب التشفي ظلم قبيح، ضرب اليتيم من باب التأديب ودفع عن المنكر يكون ماذا؟ عدل وحسن. فأي شيء في الاقتضاء، في القبح ذات، في ما كان قبحه اقتضائيا أو حسنه اقتضائيا أو حسنه بالوجوه والاعتبارات وقبحه بالوجوه والاعتبارات، حتى نرى حسنه وقبحه لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى حسن العدل وقبح الظلم. فأول الأوليات التي ترجع إليها كل مدركات العقل العملي هي ماذا؟ حسن العدل وقبح الظلم. واضح إن شاء الله تعالى. فإجا المحقق الأصفهاني ماذا قال لنا؟ قال متى يصدق عليك أنك ظالم لمولاك؟ إذن عندنا شو أول مقدمة؟ المدرك الأولي في الحسن والقبح، في القبح مثلا، تعب في القبح مثلا الآن، شو قبح الظلم. كل شيء آخر حتى نثبت قبحه أو حسنه لابد أن نرجع إلى أين؟ إلى الظلم. ونسأل السؤال الآن نحن، متى يصدق
إلى فوات تحقق،
متى يصدق عنوان ظلم المولى؟ طبعا المقصود من ظلم المولى مش أنك ضربت المولى، ظلم المولى لم تؤدي حقه،
بعض الشعب دائما أن ظلمت المولى يعني ما تفعل ضربته، يكفي أن لا تؤدي حق المولى لتكون ظالما
له.
لا ظالما لمولاك فعلا. على كل حال متى يصدق عليك أنك ظالم لمولاك؟
إذا فوت
حقه. سؤال، هل يصدق عنوان الظلم على مخالفة التكبير غير الواصل أو لا؟ ماذا قال؟ قال لا يصدق أنك ظلمت مولاك، ما فوت حقه. لا يصدق عنوان ظلم المولى إلا إذا خالفت تكليفا واصلا، فلا حكم للعقل بالقبح إلا متى؟ عند مخالفة التكليف الواصل. قال لا. فإذا شو نعمل؟ نعمل كبرى وصغرى. الصغرى ما هي؟ لا يصدق عنوان ظلم المولى إلا عند مخالفة تكليف الواصل. اثنين، المقدمة الثانية ماذا؟
مخالفة تكليف الواصل.
لا، ولا يحكم ولا يحكم العقل بالقبح إلا متى؟ إلا عند رجوعه إلى الظلم. واضحين ولا لا؟ ما بنحكم بالعقل، العقل ما بيقول ظلم، وأصلا ما في قبح إلا إذا كان هناك ماذا؟ إلا إذا كان هناك ظلم. فإذا لا حق للمولى إلا متى؟ إلا عند تكليف الواصل. هذا حاصل كلامي، كلام المحقق الأصفهاني. شوفوا العبارة، قال ما ذكره المحقق الأصفهاني. أنت قلت لي أنه شرح شوي وطبق العبارة حتى تشوف أنت العبارة معنا فعلا. أقلها أجيب كتاب. لا بينتقدني، بيقول لي تعال، بيقول لي تقراش عبارة. قال الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن كل أحكام العقل العملي، شوف العبارة، ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيس الأول بقبح الظلم وحسن العدل. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية، لأنك خالفت حق المولى أو فوتت حق المولى، فإنك لم تراعي حق المولى عليك، فأنت ظالم لمولاك، وهو ظلم من العبد لمولاه. الظلم هو عدم أداء حق الآخر، عدم تفويت حق الآخر، نسميه ماذا؟ ظلم. فيستحق منه الذم والعقاب، يعني فيستحق العبد من مولاه الذم والعقاب. وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليس من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع ونفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى. فمخالفة التكليف غير الواصل ليس بظلم، وكل ما لم يكن ظلما فليس
بقبيح.
صغرى وكبرى، صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. مخالفة التكليف غير الواصل ليس ظلما، وكل ما لم يكن ظلما لم يكن قبيحا. بعد لك يا بعد مرة.
فليس من زي العبودية أن لا يخالف.
إيه؟ ليس من زي العبودية أن لا يخالف المولى، عاد يخالفه بيصير أحسن العائلات.
أصلا مش هون سيد هونين.
شو في؟
نعم
بكلام يعني. بس عندي نقطة صغيرة جدا في المقام. أنتوا لاحظتوا بالعبارة نحن عم نقرأها الماتن عم بيعبر بكلام الأصفهاني بكلمة حجة، ما عم بيكلم ببيان.
ايه صحيح.
ما انت له
هلا بنعرف هاي وحده من الامور اللي تشكل
علينا. عيد اشكل على مين؟ على شهيد الصدر. ان انت سابقا عند الفسر هو لانه عبارته بالحجه بالكتاب. هو الماتن سابقا بيقول لهم بيان وعدم بيان، يفسر كلامهم بالبيان بمعنى العلم، واشكل عليهم باشكالات فيما مضى. هو عندما قرب كلامهم هنا شو بيان؟ كلمه حجه، ولم يقل كلمه ماذا؟ علم وبيان ومشاكل ذلك فعلا. بالي قبل سنه، قبل أسبوع. وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح، طبعا ترقي هذا، فلا موجب للعقاب، لأنه موجب العقاب صدق عنوان الظلم، وإذا لم تكن ظالما فلا موجب للعقاب، بل أكثر من ذلك يقبح أن يعاقبك. يعني أول شيء لا تستحق العقوبة، بل يقبح أن المولى يعاقبك. لماذا؟ لأن المعاقبة على غير الظلم ظلم، لأن المعاقبة على غير الظلم ظلم، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. يقول الشهيد الصدر في مقام جوابه عن هذا الإشكال، خلص بحثك؟ بلي، كل مرة هكذا أنت. بلي، بس أنا بدون نكتة. هو الماتن حيطرح مسألة بالعبارة، هاي المسألة بالعبارة ما حنشرحها اليوم لأنه سكر الكتاب الشيخ علي، بس بغض النظر عن تفسير ما عاد بدي أشرح. بس أن الماتن متوقع أن يجيبه ماذا؟ الماتن متوقع أن يجيب الأصفهاني بشو؟ بأنه في مصادرة. مين بيقول لي وين المصادرة؟
المصادرة إنه أول الكلام.
وين؟
أول الكلام إنه متى يتحقق عنوان الظلم والقبح، إلا حسم القبح أو الظلم والعدل.
أحسن. أنت قلت أن مخالفة التكليف غير الواصل
ليس ظلما.
لا ظلم. قلت أنه عقوبة على مخالفة تكليف غير واصل ظلم. مين قال؟
أول الكلام.
هذا هو محل بحثنا. كان المتن فيه جواب، هالجواب يخلص البحث، بس المتن شو أحب أن يرجع إلى أين؟ إلى مسألة أخرى. في المسألة الأخرى أنه أنا لا أسلم هالفكرة لقعد نص ساعة أشرح لكم إياها، هي عبارة عن شو؟ أنه العقل عنده مدرك أول قبح الظلم وحسن العدل، ومنها تتفرع ماذا؟ القضايا الأخرى. لا، ما في شيء بالعقل اسمه قبح الظلم، ما في شيء بالعقل اسمه ماذا؟ حسن العدل. لا مسحق الطاعة، في أكثر من مدرك مع بعضهم البعض بعرض بعضها البعض. بعبارة واضحة، شهيد الصدر ما يعتقده، نشرح إن شاء الله أكثر يوم السبت، شهيد الصدر ما يعتقده أن العقل لا يقول الظلم قبيح، العقل يقول الكذب قبيح، خلف الأمانة قبيح، خلف الوعد قبيح، عدم أداء حق الطاعة قبيح. العقل يدرك ابتداء هذه الأمور، ومن مجموعها يشكل قضية مثل انتزاعية اسمها ماذا؟ قبح الظلم. ظلم قبيح. ظلم قبيح ما لنا قضية واقعية تعبر عن شيء في الذهن. نعم. لما كليات كله كذب قبيح، وكله كذا قبيح، وكله كذا.
مثلا ما اتفق عليه فلا
لا. فشو لعب الفاضل؟ بلعب مثلك أنا. بلعب